نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إننا على موعد الليلة مع تفسير الآيات المباركات من سورة النور، من قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، إلى قوله تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. هذه الآيات كما هو مشهور نزلت في براءة أمنا عائشة رضي الله عنها مما اتهمها به المنافقون ومن جرى مجراهم من المؤمنين. ويقول العلماء مما يعين على فهم الآيات وتفسيرها تفسيرا صحيحا معرفة سبب نزولها، مما يعين على فهم الآيات وتفسيرها تفسيرا صحيحا معرفة سبب نزولها. لذلك رأيت قبل أن نفسر الآيات المباركات أن نتعرف على سبب نزولها من صاحبة الشأن رضي الله عنها، كما أورد حديثها البخاري رحمه الله في كتاب التفسير من صحيحه: باب لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فلنستمع إلى الحديث كما رواه البخاري رحمه الله، ثم نأتي ببيان ما فيه من الفوائد كما ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري شرح صحيح البخاري. أخرج البخاري رحمه الله في صحيحه بسنده عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قولها رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج، أي يخرج إلى سفر، يخرج إلى جهة ما، إذا أراد أن يخرج يعني إلى سفر، أقرع بين أزواجه يعني أجرى القرعة بين نسائه رضي الله عنهن، من يأخذ معه منهن، من يأخذ معه من نسائه، فكان يجري القرعة بينهن رضي الله عنهن. والقرعة أمر عمل به الأولون وعمل به النبي صلى الله عليه وسلم في قصة مريم بنت عمران رضي الله عنها، عقب الله تعالى عليها بقوله للنبي صلى الله عليه وسلم: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. وذلك أن القائمين على خدمة بيت المقدس لما ذهبت امرأة عمران بمريم تنافس فيها الكل يريدون أن يحظوا بشرف خدمتها لأنها بنت سيدهم عمران عليه السلام، فلما اختلفوا أجروا القرعة، فكانت القرعة إن هم وضعوا أقلامهم في طبق وغطوه وجابوا صبي من الصبيان يسحب قلم من الأقلام وهي مغطاة، فخرج قلم زكريا، فقالوا نعيد القرعة بطريقة أخرى، كل واحد يلقي قلمه في البحر، فأيهم قام قلمه كالسفينة يشق الماء ذهب بها، فقام قلم زكريا فكفلها أو فتكفلها، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبت نباتا حسنا وكفلها زكريا عن طريق القرعة. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم، يعني فإيه؟ فاقترع برضه، فساهم فكان من المدحضين. لما ركب يونس عليه السلام السفينة وكانت مكتظة بالركاب وخيف على الجميع الغرق، قالوا نلقي واحد نخفف الحمل، فاقترعوا من اللي يرموه في البحر في داء الركاب كلهم، فاقترعوا فخرج سهم يونس عليه السلام فالتقمه الحوت وهو مليم إلى آخره. وكذلك عمل النبي صلى الله عليه وسلم بالقرعة، كان لما يحب يسافر اجتمع عنده في وقت واحد 9 من النساء، فمن يخرج جبرا لخاطرهن وإرضاء لهن، ها عشان كل واحد لا يقولن إنه يحابي فلانة على حساب الأخريات، عمل قرعة اللي يطلع سامية خدت معه. فلما أراد سفرا وكان سفره في هذه المرة لغزوة بني المصطلق، كان سفره لهذه المرة لغزوة بني المصطلق، لما أراد أن يخرج إليهم أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاها وهي بني المصطلق فخرج سهمي، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما نزل الحجاب. وكان الصحابة رضي الله عنه قبل نزول آية الحجاب يدخلون بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن أمهات المؤمنين يحتجبن عمن يدخل عليهن، لم يكن يحتجبن عمن يدخل عليهن. فنزلت آية الحجاب، فنزلت آية الحجاب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فاحتجبت أو احتجبنا رضي الله عنهن. قالت: فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما نزل الحجاب، فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه. الهودج إخواننا الكبار أمد الله في أعمارهم يعرفونه، الجمل بيحط عليه كنبتين يعني منه شمال، مش عايز أدك أقول يعني دكة النورج لأن الحاضرين مش عارفوا النورج ودكة النورج، ها كنبة يمين وكنبة شمال ويثبتوهم، وبعدين يغطوها كده كالخيمة صغيرة كده، يغطوا ليه كنبتين، يبقى بيت متحرك، يبقى ده الحجاب. قالت: فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه علشان خاطر الحجاب. فكلف رسول الله صلى الله عليه وسلم نفرا بعائشة رضي الله عنها تركب تخش الهودج يسوقون بها، ولما ينزلوا منزل يشيلوا الهودج يحطوه وتنزل هي رضي الله عنها وهكذا. قالت: فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة قافلين آذن ليلة بالرحيل، فسرنا حتى إذا فرغ. لم تحكي رضي الله عنها ما حصل في هذا المقصد، في هذه الجهة، في السفر ده، في غزو بني المصطلق حصل إيه. هي ما حكتش، لم تحكي هذا اختصارا، أو لأن هذا مش هو المقصود من الحكاية، مش هو المقصود أن تحكي لنا نبأ غزوة بني المصطلق. غزوة بني المصطلق كتب السيرة روتها لنا، لكن هي مقصدها تحكي لنا عن خبرها وشأنها في نزول آيات فيها. قالت فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تلك وقفل أن رجع، ودنونا من المدينة قافلين أي راجعين أثناء الرجوع من غزوة بني المصطلق وقربنا من المدينة، قالت آذن ليلة بالرحيل، يعني كان نزل بالليل منزلا للاستراحة، شان المسافرين بري، مسافرين بري وخاصة بياخدوا 3-4-5 أيام في السفر، بياخدوا محطات استراحة، فنزلوا منزلا بالليل للاستراحة. وبعدين آذن يعني إيه؟ أعلم، فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوموا، يلا تحركوا. فآذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي، فإذا عقد لي من جزع أظفار قد انقطع، فالتمست عقدي وحبسني ابتغاؤه. لما نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يلا تحركم مشهم، فلما نادوا أرادت حاجتها من حاجة البشر، قضى حاجتها من حاجة البشر، فقالت على ما الجيش يعني يلم بعضه ويركبوا كده، هتكون هي رجعت. أيوة، فذهبت لقضاء حاجتها فرجعت، فلما قضت حاجتها رجعت إلى الرحل عشان تركب بقى ويشيلوها، بتحط ايديها على رقبتها ما لقتش العقد اللي كانت لابساه، وكان العقد بيقول ايه؟ من جزع اظفار. يعني قال ابن حجر رحمه الله في تفسيره شفت البنات الزوارين لما منوا عقد كده من الياسمين، ريحته حلو وشكله حلو، فكان ده الايه؟ ده العقد، ومعناته انه ما كانش غالي الثمن ولا حاجه. قالت فاذا عقد لي من جزع اظفار قد انقطع، فالتمست عقدي، راحت رجعت تدور عليه بعد ما جت حط زي في رقبتها ما لقتش العقد، رجعت تدور عليه، وحبسني ابتغاؤه، قعدت تدور اتأخرت، وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت ركبت وهم يحسبون أني فيه، وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلهن اللحم إنما يأكلن العلقة من الطعام، فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه، وكنت جارية حديثة السن. هي راحت تقضي حاجتها، قضت الحاجة ورجعت حط يديها ما لقتش العقد، رجعت تاني تدور عليه، على ما رجعت تاني جم الجماعة المكلفين بحمل الهودج، جم شايلين الهودج وحاطينه على الجمل ومشي، ما حسوش هي في الهودج او هي مش في الهودج، هي بتلتمس لهم العذر كيف لم يفقدوها، لان وزنها خفيف ما يبانش في وزن الايه الهودج، يعني الهودج ده والمحمل ده هي فيه وزي ما يش فيه. بتقول انها اولا جارية حديثة السن، ما كانش لسه عندها 14-15 سنة رضي الله عنها، وبعدين لسه ايه ما شردش اللحم، وكان الاكل زمان ما بيسمنش، انما كنا العلقة يعني حدا كده تسد الرمق وخلاص، فعشان كده شالوا الهودج وحطوه وهي مش فيه ولم يشعروا، فالتمست العذر لهم لان وزنها خفيف ما يبانش مع الهودج. قالت فبعثوا الجمل وساروا، فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب، فأممت منزلي الذي كنت به وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي. الآن هي في الصحراء ولوحدها، طيب تمشي لوحدها وهي صغيرة السن ما عندهاش خبرة بالطرق ولا حاجة والسكك يمكن تتوه. طيب يبقى أحسن حاجة إيه؟ أنت خلاها قاعدة في مكانها اللي كانوا فيه، وهم لما هيحسوا إن هي مش معاهم هيرجعوا إيه؟ يدوروا عليه. هكذا فكرت رضي الله عنها، هي لو مشت في الجبل تدور عليهم أو تروح كده هتضل الطريق، خاصة إن إحنا بالليل، إن إحنا بالليل. فأحسن حالة تخليها قاعدة في مكانها اللي كانت نازلة فيه، وهم لما يحسوا إن هي مش موجودة هيرجعوا يدوروا عليه. قالت فأممت منزلي، أي قصدت منزلي ومنه فتيمموا، التيمم هو القصد الذي كنت فيه، وظننت أنهم سيفقدوني فأرجعون إلي. فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت. دنيا ليل وصحراء وبرد، ها، فاستدفت رضي الله عنها فنامت. قالت وكان صفوان ابن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش، كان هو أيضا متخلف لحادث من إيه من حاجاته والجيش سبقه، فأدلج فأصبح عند منزلي. جه صفوان أدلج يعني بكر، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم. كلمة سواد إنسان يعني شخص، ما هوش باين رجل ولا ايه ولا امراه، في شخص جاي من بعيد اهو، بس الدنيا عتمه والنور مش طالع قوي، فانت شايف سواد شخص، بس الشخص ده رجل مرأة ما انتش عارف، لما يقرب منك تعرف. قالت فرأى سواد انسان نائم فاتاني، شوف مين النائم ده. قالت فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب. هي رضي الله لما نامت انكشف وجهها، معناه اتلفت في هدومها ونامت، لكن لما نامت انكشف وجهها، فلما دنا منها صفوان ورآها عرفها لأنه كان يراها قبل الايه قبل الحجاب. قالت فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، قال إنا لله وإنا إليه راجعون. ضعينة رسول الله أم المؤمنين، ازاي سابوك ومشوا لوحده لو انت لوحدك كده؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت فإيه فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي. ساعة ما صحت لقت رجل غريب ودمجت ايه مغطية على طول. فخمرت وجهي بجلبابي والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه. بعد ما قال إنا لله وإنا إليه راجعون ولا كلمة، ما قالهاش هو أنت هنا ليه، هو مشوا سبوك ليه، هو إيه اللي حصل، لا أبدا. ولك والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حتى أناخ راحلته فوطئ على يديها فركبتها. برك الجمل بتاعه وجي دايس على رجليها عشان ما يقومش بيها وهي بتركب، ها، وجي ايه فوطئ على يديها. قالت فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة. بلغوا الجيش الظهر في عز الجيالة، لو كان فيه ريبة كان صفوان لما قرب من جيش ايه تفرق، قال لهم هناك وبقى روح انت لوحدك وانا اروح لوحدي، لكن ما فيش ريبة اصلا. فانطلق يقود بها حتى وصل الجيش والكل يرى. قالت فهلك من هلك، يعني فهلك في شأنها من هلك، وكان الذي تولى الإفك، والإفك هو الكذب، وكان الذي تولى الإفك عبد الله ابن أبي ابن سلول. لما شاف واحد ركب جمل وواحد سيق يسوق بها قال من هذا، قالوا صفوان. قال ومن الراكبة، قالوا عائشة. فقال لعنه الله، انظروا إلى امرأة نبيكم باتت مع غريب ثم أصبح يقود بها. لعنه الله. فهلك من هلك، وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي بن سلول. فقدمنا المدينة وصلوا خلاص الرسول خدها وروقوا المدينة في مشكلة. قالت فاشتكيت حين قدمت شهرا، اشتكيت يعني مرضت ولبثت في المرض شهر، والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك. الناس بتكلموا عليها وهي نايمة مسكينة في البيت مريضة ما عندهاش أي فكرة عن حاجة. قالت وهو يريبني في وجعي، بس اللي خلاني يعني كان في حدا كده مش يعني مش عارفة هي ليه، كان الذي يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. احنا عرفنا أنه سئل يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قالوا من الرجال؟ قال أبوها. فدي الحبيبة المدللة، لكن بتقول يعني في المرض ده يعني شايفة من رسول حادة مش عارفة تفسيرها ليه، شايفة متغير يعني ما فيش كده اللطف والحنان والشفقة والرحمة اللي كنت بشفة منه وانا مريضة، المرض مش لاقيها منه، انما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف تيكم ثم ينصرف. يدخل السلام عليك ازيك عامله ايه ودي ماشي، بس اكتر من كده مفيش. قالت فذاك الذي يريبني ولا اشعر بالشر حتى خرجت بعدما نقهت، لما تحسنت كده والصحة دخلت فترة النقاهة كده. قالت فخرجت أو فخرجت معي أم مصطح قبل المناصع وهو متبرزنا، وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول في التبرز قبل الغائط، فكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. ما كانش فيه دورة مية في داخل البيت ولا قدام البيت مثلا ولا في حوش البيت، لا كان العرب الأولين يعني يتأففون ويتأذون من في دورة مية في البيت أو قريب منها، لا اللي عايز يقضي حاجته يطلع الغيط برا في الصحراء برا الغائط. وقلنا في التفسير الغائط هو الأصل المكان الايه مكان المنخفض من الأرض كانوا يقضون فيه حاجتهم، فنسب الخارج من الإنسان إلى المكان الذي يخرج فيه فسمي الخارج بالغائط. أيوة. قالت فخرجت لقضاء حاجتها، خرجت مع أم مصطح اللي هو خاض في من خاض فيه الناس. قالت فانطلقت أنا وأم مصطح وهي ابنة أبي رهم ابن عبد مناف، وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق، وابنها مصطح ابن أثاثة أو أثاثة. قالت فأقبلت أنا وأم مصطح قبل بيتي وقد فرغنا من شأننا، ذهبتا لقضاء حاجتهما ورجعتا. قالت فإحنا راجعين عثرت أم مصطح في مرطها، عثرت أم مصطح في جلبابها، فقالت تعس مصطح. قالت عائشة فقلت لها بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ سبحان الله، أم مصطح تدعو عليه تعس مصطح، فعائشة تنكر عليها إزاي تسب رجل شهد بدرا. فقالت أم مصطح أيها أنت يا غلبانة مسكينة، أولم تسمعي ما قال؟ يا غلبانة أنت مشفقة عليه، ها مشفقة علينا بدا عليه ولا أمه وأنت مشفقة عليه، وأنت ما سمعتيش قال إيه في حقك؟ قالت قلت وما قال؟ قالت فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضا على مرضي رضي الله عنها. قالت فلما رجعت إلى بيتي ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني سلم، ثم قال كيف تيكم؟ فقلت أتأذن لي أن آتي أبوي؟ تسمح لي أروح دارنا؟ تأذن لي أروح دارنا؟ الزوجة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، حتى ولو عايزة تروح أهلها عند أهلها لا بد أن تستأذن زوجها، لا تخرج المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه ولو إلى أبيها وأمها. قالت: أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت: وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. عايز أروح بقى أشوف أبي وأمي عندهم فكرة عن الموضوع ولا عندهمش فكرة، إيه الخبر؟ قالت: فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفضلي روحي أرضوك وبيت أبوك وأمك. قالت: فجئت أبوي فقلت لأمي: يا أمتاه، ما يتحدث الناس؟ إيه اللي الناس بيحكوا ده؟ قالت: يا بني هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها. معلش يا بنتي، هي دي طبيعة النسوان، ما فيش مرة كده عند راجل ولها ضرائر وحسين إن جوزها بيحبها إلا لما إيه يتكلموا عليها، فأنت يعني ما تاخديش في بالك. قالت: فقلت: سبحان الله، أولقد تحدث الناس بهذا؟ يعني هي دي تتأكد، فالآن إيه اتأكد الكلام، قالت: سبحان الله، والتسميع يكون عند الشيء لإيه العجاب، سبحان الله، أولقد تحدث الناس بهذا؟ قالت رضي الله عنها: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم حتى أصبحت أبكي. لما أمها أكلت الخبر ظلت طول الليل تبكي، لا دمعة بتجف ولا نوم بيجي. قالت: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله عنهما حين استلبث الوحي يستأمرهما في فراق أهله. الوحي انقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم شهر كامل، جبريل ما بينزلش، والرسول عايز يعرف في ايه، الكلام ده صح ولا غلط، مش قادر يقول. فنادى علي بن أبي طالب: يا علي، تعالى يا أسامة، ايش رأيكم فيما تسمعون عن عائشة؟ شيروا علي، اعمل ايه؟ قالت: فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه من الود، فقال: يا رسول الله، أهلك إلزم أهلك، أو أهلك هم أهلك، وما نعلم إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب فقال: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير. أسامة راعى خاطر عائشة لما يعلم من براءتها، وعلي راعى خاطر رسول الله، ايش المرأة اللي هتعكر صفو النبي ده، دي الرسول مش فاضي الكلام ده، واحدة الناس قالوا عليها خلاص يا رسول، ريح بالك منها وطلقها وخلاص ولا يضرك منها شيء وتفرى لما أنت فيه. قال: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدك بريرة. هات البنت اللي هي شغالة معاها على طول في البيت ديت، تنار معاها، اسألها تقول لك على اللي حصل. قالت: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال: أي بريرة، هل رأيت من شيء يريبك؟ شفت يا بنتي على عيشة حدا كده مش مزبوطة تسك فيها؟ قالت بريرة: لا، والذي بعثك بالحق. إن رأيت بمعنى ما رأيت، إن هنا حرف نفي بمعنى ما، إن رأيت أي ما رأيت عليها أمرا أغمصه عليها، ما فيش حاجة شفتها أعبها عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتاتي الداجن فتأكله. بنت صغيرة نعجنهم، ها تيجي الفراخ تأكل عجينه وهي نايمة ومتهش الفراخ، ده اللي أنا بنكره عليها، أما غير كده بقى ما فيش حدا إيه أنكرها عليها. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعذر يومئذ من عبد الله بن أبي أبي بن سلول الذي تولى كبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: يا رسول الله، أنا أعذرك منه، أو أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت: فقام سعد بن عبادة هو سيد الخزرج، وكان قبل ذلك رجلا صالحا، ولكن احتملته الحمية، فقال لسعد: كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضي هو ابن عم سعد بن معاذ، فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل على المنافقين. فتساور الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت. قالت: فمكثت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. قالت: فأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما لا أكتحل بنوم ولا يرقأ لي دمع، يظنان أن البكاء فالق كبدي. قالت: فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي، فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها، فجلست تبكي معها تساعدها، فجلست تبكي معها. قالت: فبينما نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس. قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها، كان يدخل السلام عليكم، عاملين ايه، السلام عليكم، بس دخل مرض السادن، دخل وقعد، وقد لبث شهرا لا يوحى اليه في شأني. قالت: فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني استفتح خبط الحاجة حتى وصل الشهادتين، حمد الله وأثنى عليه وشهد لله بالوحدانية وله بالرسالة، ثم قال: أما بعد يا عائشة، فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. قالت: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة. بقالها ليلتين ويوم بتعيط، دمع ما وقفش، لما الرسول قال لها كده الدموع نشفت من عينيها بسبب ما سمعت، يعني كانت استغربت، حتى انت كمان يا رسول الله مش عارف انا بريئة ولا لا؟ ولا ان كنت بريئة فسيبرك الله، ان كان منك شيء ده شيء طبيعي في البشر، كل من أدنى خطأ استغفر الله وتوب إليه والله يتوب عليك. الدموع نشفت في عينيها، ما نزل منها قطر الدمع بعد كده، قلص دمعي حتى ما أحس من قطرة. فقلت لأبي: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هقول له إيه؟ فقلت لأمي: أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، إني والله لقد علمت، لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقونني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لا تصدقني، فوالله ما أجد لكم مثلا إلا قول أبي يوسف ومن الهم نسرت اسم يعقوب، قالت والله ما أجد لكم مثلا إلا قول أبي يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفوا. ده اللي أقدر أقوله. أنا عارفة إن الكلام دخل دماغكم، ملا دماغكم، لو قلت لكم ما حصلش هتكذبون، ولو اعترفت بحاجة أنا منها بريئة هتصدقوني. أنا أفوض أمر الله، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت ثم تحولت فاضطجعت على فراشي، بعد ما كانت مقبلة عليهم اضطجعت الحائط ونامت رضي الله عنه. قالت وأنا حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى، ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. أنا عارف أن أنا بريئة وربنا حيبرأني. كل ما كنت أرجوه إن الرسول يشوف منام، شوف رؤيا في المنام بريئة، ورؤيا الأنبياء إيه؟ وحي. أما إن ربنا نزل القرآن فيا ببراءتي، ده ما كانش ورد على بالي خالص. من أنا يعني؟ أنا مين يعني عشان ربنا ينزل فيا قرآن؟ هكذا المؤمن دايما، المؤمن دايما يزدري نفسه ويمقتها في ذات الله عز وجل. هي رضي الله عنها التي قالت لمن سألها عن السابقين المقربين، فقالت يا بني والله إني لأرجو أن أكون أنا وأنت ممن قال فيهم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. ازدراء النفس في ذات الله ومقت النفس في ذات الله وعدم نظر الإنسان إلى ما يقدمه لله تبارك وتعالى، كما قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة ولا تمنن تستكثر، لا تستكثر شيئا عملته لله ولا تمن على الله. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. قالت ثم تحولت فاضطجعت على فراشي وأنا حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى، ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. قالت فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خرج أحد من الأهل البيت حتى أنزل عليه، هو لسه قاعد في نفس المكان لا راح ولا جه ولا حد يتحرك من اللي كانوا قاعدين، الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وامرأة أبو بكر والمرأة التي استأذن عليه على عائشة. فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه، نزل الوحي، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء، وكان من شدة الوحي إذا نزل عليه في اليوم الشديد البارد يتصبب عرقا، لأن الله قال له إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قالت حتى إنه لا يتحضر منه مثل الجمان من العرق هو في يوم شات من ثقل القول الذي ينزل عليه أو ينزل عليه. قالت فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سري عنه وهو يضحك، لما جبريل فارقه شافوه كده ايه بيضحك، فكانت أول كلمة تكلم بها يا عائشة أما الله عز وجل فقد برأك. قالت فقالت أمي قوم إليه، قوم للرسول اشكريه قولوا كتر خيرك مش شاكرين جزاك الله خير، قوم إليه. قالت فقلت والله لا أقوم إليه، وهذا من الدلال برضه من دلالها عليه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، قالت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل. ما أنا قبل شيء بقول له بيقول لي، بقول لكم كمان أنتم بتقولوا لي: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل. وأنزل الله: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، العشر الآيات كلها. فلما أنزل الله في براءتي قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان ينفق على مصطح ابن أثاثة لقرابته من وفقره، قال أبو بكر: والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال. فأنزل الله: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر: بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى النفقة التي كان ينفق عليه وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. قالت عائشة رضي الله عنها: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب ابنة جحش عن أمري، فقال: يا زينب ماذا علمت أو رأيت؟ فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، ما علمت إلا خيرا. قالت: وهي التي كانت تساميني من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. زينب كانت تقول إيه؟ زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع إيه؟ سماوات، فلما قضى زيد منها وطرا إيه؟ زوجناكها. فقام فدخل عليها لا بمهر ولا عقد ولا إحالة خالص، لم يروها إلا ورسول الله إيه؟ بين يديها إيه؟ وقال: إن الله قد زوجني إياك. فكانت زينب تفتخر تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. فكانت تقول عائشة: أنا التي برأني الله من فوق إيه؟ سبع سماوات وأنزل في وحيا يتلى. قالت: وكانت هي التي تساميني من أزواج رسول، بتنفسني في الإيه؟ في المنزلة. فعصمها الله بالورع، قالت: لا أقول إلا خير، أحمي سمعي وبصري، ما علمت إلا خيرا. عصمها الله بالورع، معناه ضرة، لكن ما قالتش إلا خير. قالت: وطفقت أختها حمنة تحارب، لحمنة بنت جحش طفقت تحارب لزينب أختها، قالت: فهلكت في من هلك من أصحاب الإفك. هذه هي رواية عائشة رضي الله عنها في سبب نزول الآيات. وقد أطال الحافظ ابن حجر في شرح الحديث، ونكتفي بالإشارات التي ذكرناها أثناء القراءة. وقال رحمه الله في فوائد الحديث، قال: في هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم مشروعية القرعة حتى بين النساء في المسافرة بهن، زي ما اللي عنده أكثر من امرأة عايز يسافر كل مرة يمين أي قرعة اللي يطلع سما تروح معاه، وفيه جواز واحدة يبقى الحمد لله مريح نفسه. وزواج السفر بالنساء حتى في الغزو، جواز السفر بالنساء حتى في الغزو، وجواز حكاية ما وقع للمرء من الفضل ولو كان فيه مدح ناس وذم ناس، إذا تضمن ذلك إزالة توهم النقص عن الحاكي إذا كان بريئا عند قصد نصح من يبلغه ذلك، لئلا يقع فيه من فيما وقع في من سبق. عائشة رضي الله عنها قالت أن في ناس ربنا عصمها بالورع ما تكلوش فيها، وفي ناس إيه خاضوا فيها، فذكر مدحت وإيه وذمت، فقال: فيه جواز حكاية ما وقع للمرء من الفضل ولو كان فيه مدح ناس وذم ناس، إذا تضمن ذلك إزالة توهم النقص عن الحاكي إذا كان بريئا عند قصد نصح من يبلغه ذلك، لئلا يقع فيما وقع في من سبق. وأن الاعتناء بالسلامة من وقوع الغير في الإثم أولى من تركه يقع في الإثم. يعني أما تشوف واحد بيعمل غلط وماشي فلان ماشي معاه، فمفيش مانع تحذر اللي ماشي معاه من الغلط قبل أن يرتكبه، قبل أن إيه؟ قبل أن يرتكبه. وأن الاعتناء بالسلامة من الوقوع من وقوع الغير في الإثم أولى من ترك يقع فيه. اثنين أصحاب، واحد بيعمل غلط وأنت عارف والتاني يعملش الغلط، الصاحب ساحب، هكذا يكون الصاحب ساحب. وفي الحديث الرجل على دين إيه؟ خليله. فمن حرصك على الآخر الذي لم يقع في ما وقع فيه صاحبه قبل أن يقع فيه أنك تنبهه وتحذره، تحذره حتى لا يقع فيه. ما تستناش لما يجي من غلط وتنصحه، لا، انصحه قبل ارتكاب الخطأ. قال: وفيه استعمال التوطئة فيما يحتاج إليه من الكلام، وأن الهودج يقوم مقام البيت في حجب المرأة. عائشة كانت بتركب على في الايه على الجمل في الهودج، الهودج غرفة، يبقى كان كده في ايه في بيتها. وجواز ركوب المرأة الهودج على ظهر البعير ولو كان ذلك مما يشق عليه، يعني لو كان هودج وراكب كمان هيبقى حمل على الايه على الجمل، بس ما دام الجمل ايه جمل، ما دام الجمل جمل يقدر يشيل ماشي، اما اذا شق عليه فلا يجوز أن تحمل الحيوان فوق طاقته. وفيه خدمة الأجانب للمرأة من وراء حجاب، الناس كانوا مكلفين بحمل عائشة، يشيلوا الهودج، تخش الهودج غير ما حد يشوفها، يشيلوا الهودج يركبوها وينزلوها. جواز خدمة المرأة من غير من غير أن يطلع عليها أحد. وجواز تستر المرأة بالشيء المنفصل عن البدن، وتوجه المرأة لقضاء حاجتها وحدها وبغير إذن خاص من زوجها، بل اعتمادا على الإذن العام المستند إلى العرف العام. وجواز تحلي المرأة في السفر بالقلادة ونحوها، إن المرأة لما تسافر تلبس ذهبها وزينتها. وصيانة المال ولو قل للنهي عن إضاعة المال، إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. عائشة لما لقت العقد مش رقبتها راحت تدور تدور عليه، ما يصحش تسيب العقد ولو كان رخيص، ولو كان رخيص ده مال برضه. فيه صيانة المال ولو قل للنهي عن إضاعة المال، فإن عقد عائشة لم يكن من ذهب ولا جوهر. قال: وفيه شؤم الحرص على المال، في الحديث من الفوائد شؤم الحرص على المال، لأنها لو لم تطل في التفتيش لرجعت بسرعة، فلما زاد على قدر الحاجة أثرى ما جرى. لو نية بسرعة كده بصت يمين شمال ما فيش، جت رجع وخلاص بقى، وخاصة انه انه عقد رخيص. لكن الحرص على المال كان سببا في فيما جرى، تأخرها للحرص عشان تدور على العقد كان السبب في قول أهل الإفك ما قالوا. فالحرص مذموم، الحرص الشديد على المال مذموم. وحرص أبونا آدم رحمه الله رضي الله عنه أو عليه الصلاة والسلام، حرص أبونا آدم صلى الله عليه وسلم، كان آدم نبيا مكلما، حرص أبينا آدم صلى الله عليه وسلم على الأكل من الشجرة وأن خلاه نزل الأرض وسب الجنة كله، مع أن الجنة كلها حلال مباح له، شجرة واحدة محرم، لما حرص على الأكل من واحدة دي حرم حرم الكل. فالواحد يرضى بما قسم الله سبحانه وتعالى. وفيه قال: وقريب منه قصة المتخاصمين حيث رفع علم ليلة القدر بسببهما، فإنهما لم يقتصرا على ما لابد منه بل زاد في الخصام حتى ارتفعت أصواتهما، فأثر ذلك بالرفع المذكور. كان عليه الصلاة والسلام أخبر أن ليلة القدر ليلة مثلا 23 مثلا، فطلع يقول للصحابة ليلة القدر ليلة 23، أخبرني ربي أن ليلة القدر ليلة 23، طلع يقولون كده، لقى اتنين بيتخانقوا فبشؤم الخناقة وشؤم الخلاف نسي يا رسول الله اللي كان طالع يقوله، جانا كنت طالع اقول لكم ليله القدر امتي، لقيت النبي بتخانق ونسيتها خلاص بقى. فالحرص وحش والخلاف شر. قال: وفيه استعمال بعض الجيش ساقه، يكون امينا ليحمل الضعيف ويحفظ ما يسقط وغير ذلك من المصالح. يعني دايما يكون في ناس ايه متاخره ورا الجيش عشان يلاقوا ايه متخلف يساعدوه، اي حاجه وجع من الناس يلموها وهكذا. وفيه الاسترجاع عند المصيبه، كما فعل صفوان لما راى سواد انسان فدنا منه فعرفها وكان يرى قبل الحجاب، قال: انا لله وانا اليه راجع. دي مصيبه، ام المؤمنين زوج النبي لوحدها في الصحراء دي مصيبه. ففيه الاسترجاع عند المصيبه. والله تبارك وتعالى قال: وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث ما معناه، أنه ما أصيب أحد بمصيبة فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أزرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله فيها وأخلف له خيرا إيه خيرا منها. وفي الحديث تغطية المرأة وجهها عن نظر الأجنبي، تغطية المرأة وجهها عن نظر الأجنبي، لأن الحجاب ليس خاصا بأمهات المؤمنين، إنما هن القدوة والأسوة لعامة المؤمنات. الحجاب والأمر به ليس خاصا بأمهات المؤمنين، بل خوطبن به لأنهن القدوة والأسوة لعامة المؤمنات. كما كان النبي يخاطب والمراد به الإيه؟ الأمة، كذلك نساؤه أمهات المؤمنين خوطبنا بالأمر بالحجاب والمراد به عامة الإيه؟ عامة المؤمنات. وفيه إغاثة الملهوف وعون المنقطع وإنقاذ الضائع وإكرام ذوي القدر وإيثارهم بالركوب وتجشم المشقة لأجل ذلك. كل هذا فعله صفوان مع أمه وأمنا رضي الله عنه، لما لقاها وعرفها برك الجمل وداس على يديه ركبت ومشى هو. ففيه في فعل هذا إغاثة الملهوف وعون المنقطع، عائشة انقطعت عن الرك، وإنقاذ الضائع وإكرام ذوي القدر وإيثارهم بالركوب. يعني لما تبقى أنت راكب على ركوبتك وماشي وتلاقي واحد من أهل الفضل ماشي عجل، تنزل وتركبه أنت، تنزل أنت وتركبه. إكرام ذوي القدر وإيثارهم بالركوب وتجشم المشقة لأجل ذلك. وفي حسن الأدب مع الأجانب خصوصا النساء لا سيما في الخلوة، حسن الأدب مع الأجانب خصوصا النساء لا سيما في الخلوة. رأى شخص سواد إنسان نايم، راجل مرة ما يعرفش، قرب لقاه عايش قد انقشف وجهها بسبب النوم، فاسترجع ثم ولاها ظهره وبرك الجمل فضل ركبه بس وانطلق يقود بها. فالإنسان لما يكلم النساء الكلام مع النساء للضرورة، والضرورة تقدر بإيه؟ بقدرها. يعني لما تخبط على الباب والمرأة تقول: من؟ سلام عليكم. وعليكم السلام. فلان موجود؟ لا والله مش موجود. طيب ماشي مع السلام. طب والله لما يجي يقولوا له كذا بس. لما تتصل بالتليفون على الأرض ها ويرد عليك أهل البيت برضه: السلام عليكم. وعليكم السلام. فلان موجود؟ لا والله مش موجود. طب بيقولوا فلان اتصل بيك بس، مفيش رغي ولا حكي ولا فتح مواضيع، لأن الأصل هو العدم، الأصل عدم الكلام، ولكن الكلام لحاجة جائز يرخص فيه، يبقى الحاجة تقدر بقدرها. قال: ومن في الحديث أدب وهو المشي أمام المرأة إذا اضطر أجنبي للمشي مع امرأة في طريق، ما يمشيش بجوارها ولا يمشي وراءها، إنما يمشي هو أمامها ليستقر خاطرها وتأمن مما يتوهم من نظره لما عساه ينكشف منها في حركة المشي. هو مشي قدامها، هي وراه، هي تشوفه لكن هو ما يشوفهاش. إذا هبت ريح فكشف منها شيء يبقى هي في مأمن أن يراها. وقد حكى بعض المفسرين في قول إحدى بنات الرجل الصالح: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قالوا: عرفت البنت إزاي إن موسى قوي أمين؟ قالوا: أما قوته فقد رأتها في إيه؟ في كشفه البئر. البئر عليه غطا، الغطا بيشيلوا 3-4 رجال مع بعض، غطا البير تقيل، فالناس سقوا وغطوا البير ومشوا، موسى شال الغطا بإيه؟ بإيديه لوحده، هذه قوته. والأمانة قال بعض المفسرين: قال لها: أنا أمشي أمامك وأنت تمشي ورائي، لا ينكشف منك شيء. فهذا من أدب المشي مع الأجنبية عند الضرورة. وفيه ملاطفة الزوجة وحسن معاشرتها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاشر نساءه ويتلطف معهن. قال: والتقصير من ذلك عند إشاعة ما يقتضي النقص وإن لم يتحقق. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قيل ما قيل هو لم يتحقق البراءة وعدمها، لكن حرم عائشة من لطفه ومداعبته وحنانه، فما يزيد على قول كيف تيكم، السلام عليكم كيف تيكم. فالأصل في العشرة، عشرة النساء، أن يلاطف الرجل امرأته وأن يحسن عشرتها كما أمر الله: عاشروهن بالمعروف، استوصوا بالنساء خيرا. لكن لو حصل شيء يريبه فيها يبقى يقلل من إيه؟ من الملاطفة حتى يتبين له الحق. قال: وفائدة ذلك، حي قال من ملاطفة ليه؟ قال: وفائدة ذلك أن تتفطن لتغيير الحال فتعتذر أو تعترف. يعني مثلا أنت المرأة جايمة بحقك تمام، بحقك تمام، تيجي في معادك تلاقي الغدا جاهز، العشاء جاهز، الصبح الفطور جاهز، جلبيتك مكوية، اللي أنت عايزه كله مجاب، يبقى هنا بقى إيه؟ الملاطفة والمحبة والعشرة والحنان. وبعدين بدأت تفقد شيئا ما، في يوم من الأيام في عشاء مفيش عشاء، وبعدين تاني يوم مفيش غدا كمان، وبعدين تالت يوم الجلابية منكواتش، مفي تغير، مفي إيه؟ مفي تغير. فأنت ما تعديهاش كده، ولا تضرب ولا تشتم ولا حاجة، تحرمها شوية بس حنان كده، تحرمها شوية حنان وملاطفة. والحدق يفهم بقى، هتقولك في إيه أنت كده بقالك كام يوم كده، يعني داخل مكشر وطلع مكشر، في إيه؟ تقولها أنت مش عارفة في إيه؟ هتقولك عشان يعني أنا ما كويش الجلابية، طب أنا أسفة خلاص إن شاء الله حكويها تاني، مش هتكرر، يبقى خلاص. هكذا تقوم، هكذا تقوم، وهكذا تحل مشاكلك في بيتك. نعم. قال: وفيه ملاطفة الزوجة وحسن معاشرتها، والتقصير من ذلك عند إشاعة ما يقتضي النقص وإن لم يتحقق. وفائدة ذلك أن تتفطن لتغيير الحال فتعتذر أو تعترف. وأنه لا ينبغي، من فوائد الحديث، لا ينبغي لأهل المريض أن يعلموه بما يؤذي باطنه لئلا يزيد ذلك في مرضه. ما تبلغش المريض بخبر مش حل، ما تبلغش المريض بخبر مش حل، عشان كده هتزود همه، هتزود همه. يعني ما تروحش تزور مريض وبعدين يقول: والله يا أخي ربنا يشفيك، ده أنت صعبان عليا، ده فلان الله يرحمه كان عنده المرض بتاعك دي. ألا هو أنت رايح تواسيه ولا رايح تغمه؟ ما ينفعش. ومنه ما يفعله الناس، ربنا يعافينا وإياكم، بيروح الناس مع المريض للطبيب، فالطبيب بيسر إلى أهله بحقيقة مرضه وبيخبي عليه، هم بيخبوا عليه، ده صح برضه، ده صح برضه. إذا كان المريض يعني قال لأهل المريض على مرض وأخفاه على المريض، برضو هما يخفوك من عليه، لأنه عشان يبين نفسيته حلوة، لأن النفس المعنويات عند المريض من لها دور كبير في العلاج. قال: وفيه أن المرأة إذا خرجت لحالة تستصحب من يؤنسها أو يخدمها ممن يؤمن عليها، كما خرجت عائشة مع أم مصطح. وفيه ذب المسلم، دفاع المسلم عن المسلم، خصوصا إذا كان من أهل الفضل، وردع من يؤذيهم ولو كان منهم بسبيل. زيد أسامة زيد قال إيه؟ يا رسول أهلك لا نعلم إلا خيرا. بريرة قالت ذلك ذلك ما أعلم إلا خيرا. زينب بنت جحش قالت ما أعلم إلا خيرا. المسلم يدافع عن المسلم، لما تسمع الناس بتكلموا في حق مسلم تدافع عنه، وخاصة إذا كان المتكلم في حق من أهل الفضل وأهل الجاه والمعروف بالصلاح، ما تسكتش، لازم تدافع، لازم تدافع. ذب المسلم على المسلم خصوصا من كان من أهل الفضل، وردع من يؤذيهم ولو كان منهم بسبيل. وبيان مزيد فضيلة لأهل بدر، لما أم مصطح عطلت وقالت تعس مصطح، عائشة قالت إيه؟ بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد إيه؟ شهد بدرا. أهل بدر دول منزلتهم عالية، ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد إيه؟ فقد غفرت لكم. وفيه إطلاق السب على لفظ الدعاء بالسوء. هي أم مصطح قالت إيه؟ تعس مصطح. عائشة قالت لي أتسبين، فتعس دعاء، لفظ دعاء، فعائشة سمته إيه؟ سمته دعاء أو سمته سب، إطلاق السب على لفظ الدعاء بالسوء على الشخص. وفي الحديث فوائد كثيرة، نرجو أن نكون فيما ذكرنا الكفاية، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.